والاستغفار وغير ذلك، فقلوبهم صافية مملوءة بالمحبة والتقدير، ألسنتهم كذلك ممسكة عن كل سب وشتم وقدح ولعن وتكفير وغير ذلك، تنطق بماذا؟ بالثناء عليهم بما فيهم وبما يستحقونه، لأنهم يعلمون أنهم خير القرون في جميع الأمم، لأن خير الأمم هذه الأمة، وهم خير هذه الأمة، إذن فهم خير القرون في الأمم. كذلك أيضا هم الواسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا هم الذين فتح الله بهم البلاد مشارقها ومغاربها، فالروم فتحت على أيدي الصحابة، والفرس فتحت على أيدي الصحابة، ومصر على أيدي الصحابة، واليمن على أيدي الصحابة، وغير ذلك من الفتوحات العظيمة التي كانت على أيديهم رضي الله عنهم. رابعا أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم، ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدر، لا يعرف هذا إلا من سار، إلا من عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم لله ورسوله. نعم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. رجعوا من أحد قد أصابهم القرح المعنوي والحس، وندبوا إلى الجهاد فخرجوا، رجعوا من الأحزاب بعد أن أصابهم ما أصابهم من التعب والإعياء، وندبوا إلى القتال، إلى قتال بني قريظة، نعم، فخرجوا، إلى غير ذلك من المواقف العظيمة التي وقفها الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن القيم: فلولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت يعني الأرض تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم الصحابة. وأثنى عليهم ثناء عظيما في القصيدة الميمية، وهي معروفة لابن القيم. المهم أننا نشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة، ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون. هذا هو هذا من أصول أهل السنة والجماعة. القدح فيهم وبغضهم ليس بغضا لأشخاص في الواقع، لأن الإنسان لم يرى شخصهم حتى يبغضهم. الذين من بعد الصحابة ما رأوا أشخاصهم حتى يبغضوهم، ولكنه بغض وحقد لما كانوا عليه من الخير، وما بثوه من العلم، وما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يحبون بعضهم لا عن عقيدة وإخلاص، ولكن لأجل إضلال الناس والتمويه، حيث يقولون: نحن نحب هؤلاء من الصحابة، نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى أنهم مظلومون وما أشبه ذلك. هذا ليس عن قصد وحسنية، ولكن من أجل إضلال الناس، ليتخذ الناس هؤلاء الأقارب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أندادا مع الله. ولهذا قال عبد الله بن سبأ زعيمهم، قال لعلي بن أبي طالب، قال له: أنت الله، والعياذ بالله، فجعله ندا مع الله عز وجل. إذن نحن نتبرأ من طريق الروافض الذين يسبون الصحابة، ونتبرأ من طريق ويغلون في آل البيت، ومن طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت. ونرى أن لآل البيت حقين: حق الصحبة والإيمان، وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا فيه أربعة أشياء: سلامة القلب من أي شيء؟ من البغض والكراهة والغل والحقد. يقابله ملء القلب من المحبة والبغض والنصح والتعظيم والتوقير. سلامة اللسان من أي شيء؟ من السب والشتم والقدح فيهم، وملؤه الثناء عليهم بما يستحقون. واعلم أن من سب الصحابة رضي الله عنهم فقد سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسب الله، وقدح في دين الله. فسبهم يتضمن القدح في الرسول عليه القدح فيهم، والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، والقدح في الشريعة، والقدح في الله. عرفتم؟ سب الصحابة يتضمن ايش؟ أربعة أمور: القدح فيهم لأنه سبهم، القدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، القدح في دين الله وشريعته، القدح في الله عز وجل، القدح في الله. أما كونه قدحا في الصحابة فالأمر فيه ظاهر ولا لا؟ أما كونه قدحا في الرسول عليه الصلاة والسلام فلأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على مقتضى قول هؤلاء هم أصحاب سوء الخلق والشر والفساد. ومعلوم أن من كان أصحابه أصحاب السوء والشر والفساد فهو مثلهم. كونه قدحا في دين الله لأنهم هم حملة هذا الدين إلينا، فإذا قدحنا فيهم فهل يكون عندنا ثقة في هذا الدين؟ لا. لماذا؟ لأنه جاء من طريق هؤلاء الذين كلهم عيب وغير عدول وفسقة، وربما يتعدى بعضهم إلى أن يكفرهم. إذن كيف نثق بالشريعة؟ الشريعة غير موثوق بها، وفعلا يصبحون أحيانا إذا جاء الحديث من طريق شخص معين قال هذا من طريق فلان ولا نقبله. قدحا في الله حيث اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم الأشقياء الظلمة المفسدين في الأرض، نعوذ بالله. إذن سب الصحابة يتضمن القدح في الصحابة، بعد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شريعة الله، وفي الله عز وجل. طيب، يقول: لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق لنا أن أصحاب رسول الله كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك. وسمي صاحبا لأنه إذا اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فقد صحبه واتبعه والتزم اتباعه، وهذا من خصائص صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول فلا يكون الشخص صاحبا له حتى يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها صاحبا. طيب، بل إننا نشاهد العلماء يقولون أصحاب الإمام أحمد، يقولونه لمن جاء بعده بعصور طويلة، لأنهم اتبعوه، ومن ثم كان من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو لحظة كان صاحبا، لأن اجتماعه به على هذا الوصف يستلزم
اتباعه،
يستلزم اتباعه. طيب قال كما وصفهم، كما وصفهم الله به أي بالسلامة في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية بعد آيتين سابقتين، أقرأهما للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وعلى رأس هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان، نعم، وعلي بن أبي طالب. يقول خرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا إخلاص النية. ينصرون الله ورسوله، هذا تحقيق الإخلاص، لأنهم ينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون، يعني لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة ولكن عن صدق نية. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار رضي الله عنهم يقولون ربنا اغفر لنا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيضا وصفهم الله بأوصاف ثلاث، يحبون من هاجر إليهم، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ما يكون في نفسه حاجة مما أوتي المهاجرون من الفضل فيحسدونهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم التابعون وتابعوهم إلى يوم القيامة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أثنوا عليهم ولا لا؟ بماذا؟ بالأخوة وبأنهم سبقوهم بالإيمان. فكل من خالف في ذلك وقدح فيهم ولم يعرف لهم حقهم فليس من هؤلاء الذين قال الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. طيب، ولما سئلت عن عائشة رضي الله عنها عن قوم يسبون الصحابة قالت لا تعجبوا، لا تعجبوا من هذا، هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم بموتهم فأحب الله أن يجري أجرهم بعد موتهم. كلام عجيب، الصحابة رضي الله عنهم انقطع موتهم عملهم بموتهم، طيب من أين يأتيهم الأجر؟ أتاهم الأجر من سب هؤلاء. وهل يضرهم؟ يضر الصحابة؟ لا، لا يضر إلا هذا الذي سبهم فقط، يؤخذ أجره ويعطى هؤلاء الصحابة، وإذا كان يوم القيامة ولم يبقى من أجله شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ما قال للذين سبقونا بالإيمان، قال للذين آمنوا ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم القيامة. ربنا إنك رؤوف رحيم ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة لنا وللذين سبقونا بالإيمان. نعم، نعم، أي نعم. نقول الأصل، الأصل فيهم العدالة وعدم النفاق، والمنافقون أيضا معلومون. قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكم فلعرفتم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وإن كان بعضهم يخفي إخفاء تاما ولا يدرى عنه، لكنه لا بد أن يبين الله حاله. نعم.
وعلمت عدم ذكر الافعال لانها ما هناك فعل يضر الصحابه بعدها.
نعم.
سبق ان اخذنا في درس ماضي.
نعم.
ان عمر هدد احد الصحابه برجم قبره، وهذا فيه ضرر.
نعم. لا، رجم قبره هو ما يتضرر، لكنه يخزى، يخزى به خزيا، اما هو ما يتضرر.
بس ما يكون هذا من قبيل الفعل الذي
ما اظن. لا، لانه يظن بالنسبه لسمعته وإهانته. لا، لأنه يثنى عليهم بالسوء. أنا عندما يقول مثلا فلان ظالم، فلان جائر، فلان فيه كذا، فقد أثنى عليهم بالسوء، لأن هذا الثناء نفسه سوء. نعم. لا نعم يصح، الظاهر سبقون به، الظاهر سبقون به. نعم، في هذا المعنى سبقون إليه، يعني بمعنى أنهم أسلموا قبلنا وآمنوا قبلنا. ها؟ يمكن، يمكن، لكن المعنى الثاني أظهر، الأول أظهر. ايش؟
ان الايمان يرتفع عن الزاني ويكون
في الظلم. نعم. يعني معناه ان الايمان يرتفع عن قلبه، ولكنه لا يرتفع ارتفاعا كاملا، يكون مثل شيء ارتفع فوق راس الانسان، كانه ظل. لا، ما يرتفع كل الايمان، ما يرتفع كل الايمان، يعني هو حال مباشره، ما كفر. ولهذا لو فرض أنه مات وهو على المرأة في حال الزنا، فإنه يؤصل ويكفر ويصلى عليه، ما يقال أنه ارتفع بالكلية.
يعني حال مباشرة، وش يقال عنه؟
يقال مؤمن؟ لا، مسلم. يقال أنه مسلم، يقال أنه مسلم. أي نعم، لا يقال مؤمن، يقال مسلم. نعم.
أقول الحديث
عام إيه، لكن كونه كالظلة معناه أنه بقي منه آثار، بقي منه آثار على القلب، لأن الظلة تظل الإنسان، تظل الإنسان، لكنها ما هي داخلة في الإنسان. ولهذا ما أحد يقول مثلا لو يزن الزاني، لو يموت الزاني وهو على المرأة المزني بها، أنه يموت كافرا، إلا على رأي الخوارج. والأهل السنة ما يقولون بهذا. نعم.
الصحابة كفروا،
من سب الصحابة على سبيل العموم فهو كافر، بل قال شيخ الإسلام: لا شك في كفر من شك في كفره. نعم. وش كيف يسبهم وهو يجهل؟ شلون يجهل؟ لا لا، سب الصحابي المعين فيه تفصيل، لكن سب الصحابة على سبيل العموم، قال: هؤلاء قوم لا خير فيهم وما أشبه ذلك، هذا كفر، ما في أشد. الرسول يقول: خير القرون قرني. كيف نقول ما فيهم خير وأنهم فسقة وأنهم ارتدوا إلا قليلا؟ نعم. لأن الله شهد للصحابة بأنهم كلهم عدول، كل وعد الله الحسن. أما التابعون فلم يثبت لهم هذا الشيء. نعم. يقولون في هذا، ها؟ أي يقول واحد يكره هذا الرجل اللي يجي المسجد ويرفع ثوبه ويعفي لحيته، كذا يكرهه، يقول هذا متشدد، ها؟ هل يكفر أو لا يكفر؟
في تفصيل.
وش التفصيل؟ يكره ما جاء به الرسول. لا لا داعي من غرر به هذا جهل غير. ايش؟
اذا كان عالما فقد استهزأ فانه يعتبر كافر.
هو احيانا بعض الناس ما يكره العمل، قد يكره الشخص نفسه كراهه شخصيه. اما اذا كرهه لعمله في السنه، وان الذي حمله على كراهته انه عمل السنه، فهذا مثل ما فعل الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يحبون الرسول لشخصه، لكن لما جاءهم بالحق قالوا هذا صحيح مفيد. لا هذا خطر، هذا خطير جدا، هذا ربما يؤدي إلى الكفر. لأنهم قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ما أظن أحد يكره، لأنه يمكن لو عمل بها ما كره العمل بالسنة. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، السلامة من الغل والحقد والكراهة والبغضاء، وضد ذلك المحبة والثناء. نعم، ضد ذلك بالنسبة للقلوب المحبة وإزالة العداوة والحق والغل، يعني قلوبهم سالمة من شيء ومملوءة بشيء. كذلك ألسنتهم سالمة من إيه؟ من السب والشتم والتكفير واللعن وغير ذلك من الألفاظ التي يسبها أعداؤهم، ومملوءة بالثناء عليه والترضي عنهم والترحم لهم والاستغفار لهم. واستدل المؤلف رحمه الله بأن هذه حال أهل السنة والجماعة بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا بالإيمان أي سبقونا إليه، لأنهم لم يكن عندهم شيء حين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحول بينهم وبين الإيمان، لكن منهم من تقدم ومنهم من تأخر. ثم هم أيضا سبقون لأنهم كانوا في عهد النبوة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي حقدا للذين آمنوا سواء ممن سبق أو ممن خلف. ربنا إنك رؤوف رحيم، أي ذو رحمة، ذو رأفة ورحمة، والرأفة أشد الرحمة وهي أخص من مطلق الرحمة. قال: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومن أصولهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي. السب والقدح والعيب، فإن كان في غيبة الإنسان فهو غيبة، يعني جامع بين الغيبة والسب. وقول أصحابي أي الذين صحبوا، وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تختلف، صحبة قديمة قبل الفتح وصحبة متأخرة بعد الفتح. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل من المشاجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي. فوالذي بين يدي، فوالذي نفسي بيدي، إلى آخره. والعبرة بعموم اللفظ. ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أفضل من خالد بن الوليد رضي الله عنه من حيث سبقهم إلى الإسلام. لهذا قال: لا تسبوا أصحابي، يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله. وإذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله، فما بالك بالنسبة لمن بعده؟ إذا كان خالد بن الوليد منها أسب الصحابة، فمن بعده من باب أولى. ثم قال: فوالذي نفسي بيده إلى آخره. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام جمعوا بين الصحبة والأخوة، فهم أصحابه وإخوانه، أما من يأتون بعده فهم إخوانه وليسوا أصحابه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليت أن نرى إخواننا. قالوا: يا رسول الله نحن إخوانك. قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون بي بعدي يؤمنون بي وهم لم يروني عليه الصلاة والسلام. ونسألها أن يجعلنا وإياكم منهم، اللهم آمين. قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده. أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار بدون قسم، أقسم تأكيدا لما للجملة: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. الله أكبر. مثل أحد ذهب، مثل أحد ذهب، وأحد جبل كبير عظيم معروف في المدينة، ما بلغ مد أحدهم، المد ربع الصاع، ولا نصيف المد يعني نصفه. منين؟ من الطعام ولا من الذهب؟ قال بعضهم من الطعام، لأن الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعام، أما الذهب فيوزن. وقال بعضهم من الذهب بقرينة الحال، بقرينة السياق، لأنه قال: لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ونصيفه، يعني من الذهب. وعلى كل حال، إن قلنا من الطعام فمن الطعام، إن قلنا من الذهب فليكن من الذهب. ما نسبة المد أو نصف المد من الذهب إلى جبل أحد من الذهب؟ لا شيء، لا شيء. إذن الصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الواحد منهم مدا، نعم، إذا أنفق الإنسان منا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا؟ والإنفاق واحد، والمنفق واحد، والمنفق عليه واحد، والمنفق كلهم بشر، لكن هل يستوي البشر بعضهم مع بعض؟ أبدا. من البشر من هو حجر، ومن البشر من هو مؤمن تقي. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيرهم. فبإخلاصهم العظيم واتباعهم الشديد كانوا أفضل من غيرهم فيما ينفقون. طيب، هذا النهي يقتضي إيش؟ يقتضي التحريم بلا شك. فلا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم، ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص. فإن سبهم على العموم كان كافرا، فالذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العموم لا شك أنه كافر مرتد، بل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا شك في كفر من شك في كفره. نعم، لأن هذا أمر عظيم، القذف الصحابة جميعا وسبهم ليس بالأمر الهين. وهذا إذا سبهم على سبيل العموم. أما إذا سبهم على سبيل الخصوص فينظر، قد يسبهم من أجل أشياء خلقية أو خلقية أو دينية. خلقية بأن يقول إنه أعور أو أعرج أو ما أشبه ذلك، خلقية بأن يقول إنه جبان، إنه سريع الغضب وما أشبه ذلك، دينية بأن يقول إنه ناقص في الدين، كأن يقول إنه لا يصلي، إنه والعياذ بالله زاني وما أشبه ذلك. نعم، فهذا لكل حال حكم هذا إذا كان السب متوجها إلى واحد، أما إذا سب الجميع في أمور دينية فلا شك في أنه يكفر. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. الفضائل جمع فضيلة، وهو ما يفضل به المرء ويعد منقبة له، والمراتب الدرجات، لأنهم لا شك درجات ومراتب كما سيذكره المؤلف رحمه الله. فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم فإن أهل السنة والجماعة يقبلون ذلك. يقبلون مثلا ما جاء عنهم من كثرة صلاة أو كثرة صدقة أو كثرة صيام. يقبلون مثلا ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله، وهذه فضيلة. يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر رضي الله عنه كان وحده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته. يقبلون ما جاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي بكر: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. وكذلك ما جاء عن عمر وما جاء عن عثمان وما جاء عن علي رضي الله عنهم أجمعين وما جاء عن غيرهم من الفضائل يقبلون هذا. وكذلك المراتب، يقبلون ما جاء في مراتبه. والمراتب: الخلفاء الراشدون هم القمة في هذه الأمة في المرتبة، وأعلاهم مرتبة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي كما سيأتي في كلام المؤلف. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. ودليل ذلك قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن فالذين أنفقوا قبل صلح الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ومتى كان صلح الحديبية؟ كان في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة. فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. واضح؟ فإذا قال قائل: كيف نعرف ذلك بأن هذا الصحابي أنفق وقاتل من قبل صلح الحديبية وهذا الصحابي أنفق وقاتل من بعد صلح الحديبية؟ فالجواب أن ذلك يعرف أي بالإسلام والتاريخ، يرجع إلى التاريخ، مثل أن نرجع إلى الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر، أو الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، أو غير ذلك مما من الكتب المؤلفة في الصحابة رضي الله عنهم، ويعرف أن هذا أسلم من قبل أو أسلم من بعد. المهم أن السابقين أفضل من اللاحقين. والدليل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل إلى آخره. ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. نعم، هذا من حيث الجنس. المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار اختصوا بالنصرة، ما هو اختصوا يعني أتوا بالنصرة. المهاجرون تركوا أموالهم وتركوا أهلهم وتركوا أوطانهم وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء، كل ذلك هجرة إلى الله ورسوله ونصرة لله ورسوله. الأنصار جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في أرضهم في بلادهم، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ولا شك أنهم منعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم. طيب، فإذن المهاجر مقدم على الأنصار. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل؟ أنتم الآن ذكرتم التعليل، فما هو الدليل؟ قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهنا قدم المهاجرين على الأنصار. وقال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فقدم المهاجرين. وقال تعالى في الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. هذا دليل سمعي. أما الدليل العقلي فقد سمعتموه، أن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة. نعم. قال: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هؤلاء أهل بدر أيضا من مرتبتهم من أعلى مراتب الصحابة. وبدر غزوة معروفة مشهورة، كانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وسمى الله سبحانه وتعالى يومها يوم الفرقان. وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام إلى مكة، فندب أصحابه من أجل هذه العير فقط. فانتدب منهم 318 رجلا، معهم 70 بعيرا وفرسان، وخرجوا من المدينة لا يريدون قتالا، لكن الله عز وجل بحكمته جمع بينهم وبين عدوه. فلما سمع أبو سفيان بذلك وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليه لتلقي العير، أخذ بساحل البحر، أخذ طريق الساحل، وأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنفرهم ليحموا عيرهم، فانتدب أهل مكة لذلك، وخرجوا بأشرافهم وكبرائهم وزعمائهم، خرجوا على الوصف الذي ذكر الله: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هذا خروجهم والعياذ بالله. وفي أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير، فتآمروا بينهم لعلنا نرجع، ولكن أبا جهل قال: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها، ننحر الجزور ونسقي الخمور وتضرب علينا القيان وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. قال هذا الكلام، وهذا الكلام مشدل عليه يا جماعة، فخر، خيلاء، اعتزاز بالنفس. ولكن الحمد لله كان الأمر عكس ما يقول، كان الأمر على عكس ما يقول. سمعت العرب بهزيمتهم النكرى فهانوا في نفوس العرب، قدموا بدرا والتقت الطائفتان، وأوحى الله تعالى إلى الملائكة: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اضربوا الخطاب إما للملائكة وإما للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. حصل اللقاء بين الطائفتين، وكانت ولله الحمد الهزيمة على المشركين، والنصر المبين للمؤمنين، انتصروا وأسروا منهم 70 رجلا وقتلوا 70 رجلا منهم 24 رجلا من كبرائهم وصناديدهم سحبوا فألقوا في قليب من قلوب بدر خبيثة قبيحة وهم شامات القوم وكبراؤهم وأشرافهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الحرب ركب ناقته ووقف عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء أبائهم: يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حق، ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الله أكبر. فقالوا: يا رسول الله، ما تكلم من قوم جيفوا، كيف تكلم القوم صاروا جيفا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منكم منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. لماذا وقف الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم في هذا الحال؟ وقف توبيخا وتقريعا وتنديما، وهم قد وجدوا ما وعد الله حقا. وش وجدوا؟ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. وجدوا النار والعياذ بالله، من حين ماتوا وجدوا النار وعرفوا أن الرسول حق، ولا لا؟ نعم، علموا أن الرسول حق، ولكن أنالهم التناوش من مكان بعيد. هؤلاء القوم 310 رجلا أهل بدر الذين جعل الله تعالى على أيديهم هذا النصر المبين، هذا الفرقان الذي هاب العرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان لهم منزلة عظيمة بعد هذا النصر، حتى إنه بدأ النفاق بعد غزوة بدر. بدأ الناس الذين هم الكفار يخفون كفرهم. كان لهم من الغفور الشكور عز وجل، كان لهم هذه المنحة العظيمة. قال له، اطلع الله عليهم إليهم وقال: اعملوا ما شئتم، ما بعد هذه الحسنة الشيء، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكل ما يقع منكم من ذنوب فإنه مغفور لكم. بماذا؟ بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي جعلها الله تعالى على أيديكم. وفي هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر مهما عظم فهو مغفور لهم، وفيه بشارة بأنهم لا يمكن أن يموتوا على الكفر لأنه مغفور لهم. وهذا يقتضي أحد أمرين: إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك أو يرتدوا على أدبارهم، وإما أنه إن قدر أن أحد منهم كفر فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام. وأيا كان ففيه بشارة عظيمة لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم 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 الفتح هو فتح هو صلح الحديبية لا شك، وسمى الله تعالى ذلك فتحا لأن الله تعالى فتح به مغلقا، فكانوا بالأول لا يأتي الكافر الكفار المسلمين ولا المسلمون يذهبون الكفار. وبعد هذا الصلح أمن الناس بعضهم بعضا وانفتح الأمر بينهم، وصار كل واحد منهم يأتي الآخر، ودخل في هذا الفتح ناس كثير من 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 عباد الله، وهو أيضا صار مقدما للفتح، لأنه لولا هذا الصلح ما حصل الفتح، فإن هذا الصلح صار به خيانة قريش، وبخيانة قريش تمكن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم في مكة. نعم نعم.
لا حد ذهب الحديث هو خاص بالذين قبل الفتح.
نعم.
الذين آمنوا واتبعوا رسول قبل
الفتح. نعم. 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 لكن العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ وهو أصحابي. ولا صحيح يمكن كلامك هذا وجيه أن نقول المراد بهم السابقون من الصحابة بخلاف اللاحقين. لكن يقولون إن فضل الصحابة رضي الله عنهم على غيرهم كفضل من كانوا قبل الفتح على من بعدهم. نعم. ايش له على كل حال والاستغفار وغير ذلك، فقلوبهم صافية مملوءة بالمحبة والتقدير، ألسنتهم كذلك ممسكة عن كل سب وشتم وقدح ولعن وتكفير وغير ذلك، تنطق بماذا؟ بالثناء عليهم بما فيهم وبما يستحقونه، لأنهم يعلمون أنهم خير القرون في جميع الأمم، لأن خير الأمم هذه الأمة، وهم خير هذه الأمة، إذن فهم خير القرون في الأمم. كذلك أيضا هم الواسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا هم الذين فتح الله بهم البلاد مشارقها ومغاربها، فالروم فتحت على أيدي الصحابة، والفرس فتحت على أيدي الصحابة، ومصر على أيدي الصحابة، واليمن على أيدي الصحابة، وغير ذلك من الفتوحات العظيمة التي كانت على أيديهم رضي الله عنهم. رابعا أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم، ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدر، لا يعرف هذا إلا من سار، إلا من عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم لله ورسوله. نعم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. رجعوا من أحد قد أصابهم القرح المعنوي والحس، وندبوا إلى الجهاد فخرجوا، رجعوا من الأحزاب بعد أن أصابهم ما أصابهم من التعب والإعياء، وندبوا إلى القتال، إلى قتال بني قريظة، نعم، فخرجوا، إلى غير ذلك من المواقف العظيمة التي وقفها الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن القيم: فلولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت يعني الأرض تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم الصحابة. وأثنى عليهم ثناء عظيما في القصيدة الميمية، وهي معروفة لابن القيم. المهم أننا نشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة، ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون. هذا هو هذا من أصول أهل السنة والجماعة. القدح فيهم وبغضهم ليس بغضا لأشخاص في الواقع، لأن الإنسان لم يرى شخصهم حتى يبغضهم. الذين من بعد الصحابة ما رأوا أشخاصهم حتى يبغضوهم، ولكنه بغض وحقد لما كانوا عليه من الخير، وما بثوه من العلم، وما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يحبون بعضهم لا عن عقيدة وإخلاص، ولكن لأجل إضلال الناس والتمويه، حيث يقولون نحن نحب هؤلاء من الصحابة، نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى أنهم مظلومون وما أشبه ذلك. هذا ليس عن قصد وحسنية، ولكن من أجل إضلال الناس، ليتخذ الناس هؤلاء الأقارب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أندادا مع الله. ولهذا قال عبد الله بن سبأ زعيمهم، قال لعلي بن أبي طالب، قال له: أنت الله، والعياذ بالله، فجعله ندا مع الله عز وجل. إذن نحن نتبرأ من طريق الروافض الذين يسبون الصحابة، ونتبرأ من طريق ويغلون في آل البيت، ومن طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت. ونرى أن لآل البيت حقين: حق الصحبة والإيمان، وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا فيه أربعة أشياء: سلامة القلب من أي شيء؟ من البغض والكراهة والغل والحقد. يقابله ملء القلب من المحبة والبغض والنصح والتعظيم والتوقير. سلامة اللسان من أي شيء؟ من السب والشتم والقدح فيهم، وملؤه الثناء عليهم بما يستحقون. واعلم أن من سب الصحابة رضي الله عنهم فقد سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسب الله، وقدح في دين الله. فسبهم يتضمن القدح في الرسول عليه القدح فيهم، والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، والقدح في الشريعة، والقدح في الله. عرفتم؟ سب الصحابة يتضمن إيش؟ أربعة أمور: القدح فيهم لأنه سبهم، القدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، القدح في دين الله وشريعته، القدح في الله عز وجل، القدح في الله. أما كونه قدحا في الصحابة فالأمر فيه ظاهر، ولا لا؟ أما كونه قدحا في الرسول عليه الصلاة والسلام فلأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على مقتضى قول هؤلاء هم أصحاب سوء الخلق والشر والفساد. ومعلوم أن من كان أصحابه أصحاب السوء والشر والفساد فهو مثلهم. كونه قدحا في دين الله لأنهم هم حملة هذا الدين إلينا، فإذا قدحنا فيهم فهل يكون عندنا ثقة في هذا الدين؟ لا. لماذا؟ لأنه جاء من طريق هؤلاء الذين كلهم عيب وغير عدول وفسقة، وربما يتعدى بعضهم إلى أن يكفرهم. إذن كيف نثق بالشريعة؟ الشريعة غير موثوق بها، وفعلا يصبحون أحيانا إذا جاء الحديث من طريق شخص معين قال هذا من طريق فلان ولا نقبله. قدحا في الله حيث اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم الأشقياء الظلمة المفسدين في الأرض، نعوذ بالله. إذن سب الصحابة يتضمن القدح في الصحابة، بعد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شريعة الله، وفي الله عز وجل. طيب، يقول: لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق لنا أن أصحاب رسول الله كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك. وسمي صاحبا لأنه إذا اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فقد صحبه واتبعه والتزم اتباعه، وهذا من خصائص صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول فلا يكون الشخص صاحبا له حتى يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها صاحبا. طيب، بل إننا نشاهد العلماء يقولون أصحاب الإمام أحمد، يقولونه لمن؟ لمن جاء بعده بعصور طويلة، لأنهم اتبعوه، ومن ثم كان من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو لحظة كان صاحبا، لأن اجتماعه به على هذا الوصف يستلزم اتباعه، يستلزم اتباعه. طيب، قال كما وصفهم الله به، أي بالسلامة، في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية بعد آيتين سابقتين، أقرأهما للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وعلى رأس هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان، نعم، وعلي بن أبي طالب. يقول خرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا إخلاص النية. ينصرون الله ورسوله، هذا تحقيق الإخلاص، لأنهم ينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون، يعني لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة، ولكن عن صدق نية. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار رضي الله عنهم يقولون ربنا اغفر لنا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيضا وصفهم الله في أوصاف ثلاث، يحبون من هاجر إليهم، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ما يكون في نفسه حاجة مما أوتي المهاجرون من الفضل فيحسدونهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم التابعون وتابعوهم إلى يوم القيامة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أثنوا عليهم ولا لا؟ بماذا؟ بالأخوة وبأنهم سبقوهم بالإيمان. فكل من خالف في ذلك وقدح فيهم ولم يعرف لهم حقهم فليس من هؤلاء الذين قال الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. طيب، ولما سئلت عن عائشة رضي الله عنها عن قوم يسبون الصحابة قالت لا تعجبوا من هذا، هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم بموتهم فأحب الله أن يجري أجرهم بعد موتهم. كلام عجيب، الصحابة رضي الله عنهم انقطع موتهم عملهم بموتهم، طيب من أين يأتيهم الأجر؟ أتاهم الأجر من سب هؤلاء. وهل يضرهم؟ يضر الصحابة؟ لا يضر إلا هذا الذي سبهم فقط، يؤخذ أجره ويعطى هؤلاء الصحابة، وإذا كان يوم القيامة ولم يبقى من أجله شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما قال للذين سبقونا بالإيمان، قال للذين آمنوا ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم القيامة. ربنا إنك رؤوف رحيم ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة لنا وللذين سبقونا بالإيمان. نعم نعم. أي نعم، نقول الأصل فيهم العدالة وعدم النفاق، والمنافقون أيضا معلومون. قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكم فلعرفتم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول، وإن كان بعضهم يخفي إخفاء تاما ولا يدرى عنه، لكنه لا بد أن يبين الله حاله. نعم
وعلمت عن ذكر الافعال لانها ما هناك فعل يضر الصحابه بعدها.
نعم.
سبق ان
اخذنا
في الدرس الماضي.
نعم.
ان عمر هدد احد الصحابه برجم قبله وهذا فيه
ضرر. نعم. رجم قبله هو ما يتضرر لكنه يخزى به خزيا، اما هو ما يتضرر.
بس ما يكون هذا من
قبيل
الفعل
الذي ما اظن. لا، لانه يظن بالنسبه لسمعته وإهانته. لا، لأنه يثنى عليهم بالسوء. أنا عندما يقول مثلا فلان ظالم، فلان جائر، فلان فيه كذا، فقد يثنى عليهم بالسوء، لأن هذا الثناء نفسه سوء. نعم. لا نعم يصح، الظاهر سبقون به، الظاهر سبقون به. نعم في هذا المعنى سبقون إليه، يعني بمعنى أنهم أسلموا قبلنا وآمنوا قبلنا. ها؟ يمكن، لكن المعنى الثاني أظهر، الأول أظهر. ايش؟
ان الايمان يرتفع عن الزاني ويكون
في الظلم. نعم. يعني معناه ان الايمان يرتفع عن قلبه، ولكنه لا يرتفع ارتفاعا كاملا، يكون مثل شيء ارتفع فوق راس الانسان كانه ظل. لا، ما يرتفع كل الايمان، ما يرتفع كل الايمان، يعني هو حال مباشره ما كفر. ولهذا لو فرض أنه مات وهو على المرأة في حال الزنا فإنه يؤصل ويكفر ويصلى عليه، ما يقال أنه ارتفع بالكلية،
يعني حال مباشرة. مش يقال عنه،
يقال مؤمن، لا مسلم، يقال أنه مسلم، يقال أنه مسلم. أي نعم، لا يقال مؤمن، يقال مسلم. نعم،
أقول الحديث عام
إيه، لكن كونه كالظلة معناه أنه بقي منه آثار، بقي منه آثار على القلب، لأن الظلة تظل الإنسان، تظل الإنسان، لكنها ما هي داخلة في الإنسان. ولهذا ما أحد يقول مثلا لو يزن الزاني، لو يموت الزاني وهو على المرأة المزني بها أنه يموت كافرا، إلا على رأي الخوارج، والأهل السنة ما يقولون بهذا. نعم.
الصحابة كفروا،
من سب الصحابة على سبيل العموم فهو كافر، بل قال شيخ الإسلام لا شك في كفر من شك في كفره. نعم، وش كيف يسبهم وهو يجهل؟ شلون يجهل؟
ذكر واحد عندنا
لا لا سب الصحابي المعين فيه تفصيل، لكن سب الصحابة على سبيل العموم قال هؤلاء قوم لا خير فيهم وما أشبه ذلك هذا كفر، ما في أشد. الرسول يقول خير القرون قرني، كيف نقول ما فيهم خير وأنهم فسقة وأنهم ارتدوا إلا قليلا؟ نعم. ها؟ لأن الله شهد للصحابة بأنهم كلهم عدول، كل وعد الله الحسن. أما التابعون فلم يثبت لهم هذا الشيء. وش تقولون في هذا؟ ها؟ إيه يقول واحد يكره هذا الرجل اللي يجي المسجد ويرفع ثوبه ويعفي لحيته كذا يكرهه، يقول هذا متشدد، هل يكفر او لا يكفر؟ ها؟ وش التفصيل؟ يكره ما جاء به الرسول. لا لا جاهل من غرر به، هذا جهل غير.
إذا كان عالم بالتفصيل كافر إذا قمت
عليه. إيش؟
أقول إذا كان عالما وقد استهزأ فإنه يعتبر كافر.
هو أحيانا بعض الناس ما يكره العمل، قد يكره الشخص نفسه كراهة شخصية. أما إذا كرهه لعمله في السنة وأن الذي حمله على كراهته أنه عمل السنة، فهذا مثل ما فعل الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبون الرسول لشخصه، لكن لما جاءهم بالحق قالوا هذا سحر مفيد. لا هذا خطر، هذا خطير جدا، هذا ربما يؤدي إلى الكفر، لأنهم قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ما أظن أحد يكره، لأنه يمكن لو عمل بها ما يكره العمل في السنة. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، السلامة من الغل والحقد والكراهة والبغضاء، وضد ذلك المحبة والثناء. نعم، ضد ذلك بالنسبة للقلوب المحبة وإزالة العداوة والحقد والغل، يعني قلوبهم سالمة من شيء وممدوءة في شيء. كذلك ألسنتهم سالمة من إيه؟ من السب والشتم والتكفير واللعن وغير ذلك من الألفاظ التي يسبها أعداؤهم، ومملوءة بالثناء عليهم والترضي عنهم والترحم لهم والاستغفار لهم. واستدل المؤلف رحمه الله لأن هذه حال أهل السنة والجماعة بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي سبقونا إليه، لأنهم لم يكن عندهم شيء حين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحول بينهم وبين الإيمان، لكن منهم من تقدم ومنهم من تأخر. ثم هم أيضا سبقون لأنهم كانوا في عهد النبوة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي حقدا للذين آمنوا سواء ممن سبق أو ممن خلف. ربنا إنك رؤوف رحيم، أي ذو رحمة ذو رأفة ورحمة، والرأفة أشد الرحمة وهي أخص من مطلق الرحمة. قال: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومن أصولهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، السب والقدح والعيب، فإن كان في غيبة الإنسان فهو غيبة، يعني جامع بين الغيبة والسب. وقول أصحابي أي الذين صاحبوه، وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تختلف، صحبة قديمة قبل الفتح وصحبة متأخرة بعد الفتح. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل من المشاجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي، فوالذي بين يدي فوالذي نفسي بيدي إلى آخره. والعبرة بعموم الله. ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أفضل من خالد بن الوليد رضي الله عنه من حيث سبقهم إلى الإسلام. لهذا قال: لا تسبوا أصحابي، يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله. وإذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله، فما بالك بالنسبة لمن بعدهم؟ إذا كان خالد بن الوليد منها أسب الصحابة، فمن بعده من باب أولى. ثم قال: فوالذي نفسي بيده إلى آخره. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام جمعوا بين الصحبة والأخوة، فهم أصحابه وإخوانه. أما من يأتون بعده فهم إخوانه وليسوا أصحابه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليت أن نرى إخواننا. قالوا: يا رسول الله، نحن إخوانك. قال: أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون بي بعدي يؤمنون بي وهم لم يروني عليه الصلاة والسلام. ونسألها أن يجعلنا وإياكم منهم، اللهم آمين. قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده. أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار بدون قسم، أقسم تأكيدا لما للجملة: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. الله أكبر. مثل أحد ذهب، مثل أحد ذهب، وأحد جبل كبير عظيم معروف في المدينة. ما بلغ مد أحدهم، المد ربع الصاع، ولا نصيف المد يعني نصفه. منين؟ من الطعام ولا من الذهب؟ قال بعضهم: من الطعام، لأن الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعام، أما الذهب فيوزن. وقال بعضهم: من الذهب، بقرينة الحال بقرينة السياق، لأنه قال: لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ونصيفه، يعني من الذهب. وعلى كل حال، إن قلنا من الطعام فمن الطعام، إن قلنا من الذهب فليكن من الذهب. ما نسبة المد أو نصف المد من الذهب إلى جبل أحد من الذهب؟ لا شيء، لا شيء. إذن الصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الواحد منهم مدا، نعم، إذا أنفق الإنسان منا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا؟ والإنفاق واحد، والمنفق واحد، والمنفق عليه واحد، والمنفق كلهم بشر. لكن هل يستوي البشر بعضهم مع بعض؟ أبدا. من البشر من هو حجر، ومن البشر من هو مؤمن تقي. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيرهم. فبإخلاصهم العظيم واتباعهم الشديد كانوا أفضل من غيرهم فيما ينفقون. طيب، هذا النهي يقتضي إيش؟ يقتضي التحريم بلا شك. فلا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم، ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص. فإن سبهم على العموم كان كافرا، فالذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العموم لا شك أنه كافر مرتد، بل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا شك في كفر من شك في كفره. نعم، لأن هذا أمر عظيم، القذف الصحابة جميعا وسبهم ليس بالأمر الهين، وهذا إذا سبهم على سبيل العموم. أما إذا سبهم على سبيل الخصوص فينظر، قد يسبهم من أجل أشياء خلقية أو خلقية أو دينية. خلقية بأن يقول إنه أعور أو أعرج أو ما أشبه ذلك، خلقية بأن يقول إنه جبان، إنه سريع الغضب وما أشبه ذلك، دينية بأن يقول إنه ناقص في الدين، كأن يقول إنه لا يصلي، إنه والعياذ بالله زاني وما أشبه ذلك. نعم، فهذا لكل حال حكم، هذا إذا كان السب متوجها إلى واحد، أما إذا سب الجميع في أمور دينية فلا شك في أنه يكفر. قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. الفضائل جمع فضيلة، وهو ما يفضل به المرء ويعد منقبة له، والمراتب الدرجات، لأنهم لا شك درجات ومراتب كما سيذكره المؤلف رحمه الله. فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم فإن أهل السنة والجماعة يقبلون ذلك، يقبلون مثلا ما جاء عنهم من كثرة صلاة أو كثرة صدقة أو كثرة صيام، يقبلون مثلا ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله، وهذه فضيلة. يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر رضي الله عنه كان وحده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، يقبلون ما جاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي بكر إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، وكذلك ما جاء عن عمر وما جاء عن عثمان وما جاء عن علي رضي الله عنهم أجمعين وما جاء عن غيرهم من الفضائل، يقبلون هذا. وكذلك المراتب، يقبلون ما جاء في مراتبه، والمراتب الخلفاء الراشدون هم القمة في هذه الأمة في المرتبة، وأعلاهم مرتبة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما سيأتي بكلام المؤلف. قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ودليل ذلك قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن فالذين أنفقوا قبل صلح الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ومتى كان صلح الحديبية؟ كان في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة، فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. واضح؟ فإذا قال قائل كيف نعرف ذلك بأن هذا الصحابي أنفق وقاتل من قبل صلح الحديبية وهذا الصحابي أنفق وقاتل من بعد صلح الحديبية؟ فالجواب أن ذلك يعرف أي بالإسلام والتاريخ، يرجع إلى التاريخ، مثل أن نرجع إلى الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، أو الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، أو غير ذلك مما من الكتب المؤلفة في الصحابة رضي الله عنهم، ويعرف أن هذا أسلم من قبل أو أسلم من بعد. المهم أن السابقين أفضل من اللاحقين. والدليل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل إلى آخره. ويفضلون المهاجرين على الأنصار ويقدمون المهاجرين على الأنصار. نعم هذا من حيث الجنس، المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار اختصوا بالنصرة، ما هو اختصوا يعني أتوا بالنصرة. المهاجرون تركوا أموالهم وتركوا أهلهم وتركوا أوطانهم وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء، كل ذلك هجرة إلى الله ورسوله ونصرة لله ورسوله. الأنصار جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في أرضهم في بلادهم، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ولا شك أنهم منعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم. طيب فإذن المهاجر مقدم على الأنصار. طيب إذا قال قائل ما هو الدليل؟ أنتم الآن ذكرتم التعليل، فما هو الدليل؟ قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهنا قدم المهاجرين على الأنصار. وقال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فقدم المهاجرين. وقال تعالى في الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. هذا دليل سمعي. أما الدليل العقلي فقد سمعتموه أن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة. نعم. قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هؤلاء أهل بدر أيضا من مرتبتهم من أعلى مراتب الصحابة. وبدر غزوة معروفة مشهورة كانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وسمى الله سبحانه وتعالى يومها يوم الفرقان. وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام إلى مكة، فندب أصحابه من أجل هذه العير فقط، فانتدب منهم 318 رجلا معهم 70 بعيرا وفرسان، وخرجوا من المدينة لا يريدون قتالا، لكن الله عز وجل بحكمته جمع بينهم وبين عدوه. فلما سمع أبو سفيان بذلك وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليه لتلقي العير، أخذ بساحل البحر، أخذ طريق الساحل وأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنفرهم ليحموا عيرهم، فانتدب أهل مكة لذلك، وخرجوا بأشرافهم وكبرائهم وزعمائهم، خرجوا على الوصف الذي ذكر الله بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هذا خروجهم والعياذ بالله. وفي أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير، فتآمروا بينهم لعلنا نرجع، ولكن أبا جهل قال والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها، ننحر الجزور ونسقي الخمور وتضرب علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا.
قال هذا الكلام، وهذا الكلام مش يدل عليه يا جماعة؟ فخر، خيلاء، اعتزاز بالنفس. ولكن الحمد لله كان الأمر عكس ما يقول، كان الأمر على عكس ما يقول. سمعت العرب بهزيمتهم النكرة فهانوا في نفوس العرب، قدموا بدرا والتقت الطائفتان، وأوحى الله تعالى إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اضربوا الخطاب إما للملائكة وإما للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. حصل اللقاء بين الطائفتين، وكانت ولله الحمد الهزيمة على المشركين والنصر المبين للمؤمنين. انتصروا وأسروا منهم 70 رجلا وقتلوا 70 رجلا، منهم 24 رجلا من كبرائهم وصناديدهم سحبوا فألقوا في قليب من قلوب بدر، خبيثة قبيحة، وهم شامات القوم وكبراؤهم وأشرافهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الحرب ركب ناقته ووقف عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حق، ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الله أكبر. فقالوا يا رسول الله ما تكلم من قوم جيفوا، كيف تكلم القوم صاروا جيفا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منكم منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. لماذا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في هذا الحال؟ وقف توبيخا وتقريعا وتنديما، وهم قد وجدوا ما وعد الله حقا. وش وجدوا؟ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. وجدوا النار والعياذ بالله، من حين ماتوا وجدوا النار، وعرفوا أن رسول حق ولا لا؟ نعم، علموا أن رسول حق، ولكن أنالهم التناوش من مكان بعيد. هؤلاء القوم 310 رجلا أهل بدر الذين جعل الله تعالى على أيديهم هذا النص المبين، هذا الفرقان الذي هاب العرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان لهم منزلة عظيمة بعد هذا النصر، حتى إنه بدأ النفاق بعد غزوة بدر. بدأ الناس الذين هم الكفار يخفون كفرهم. كان لهم من الغفور الشكور عز وجل، كان لهم هذه المنحة العظيمة. قال له اطلع الله عليهم إليهم وقال اعملوا ما شئتم، ما بعد هذه الحسنة الشيء، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكل ما يقع منكم من ذنوب فإنه مغفور لكم. بماذا؟ بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي جعلها الله تعالى على أيديكم. وفي هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر مهما عظم فهو مغفور لهم، وفيه بشارة بأنهم لا يمكن أن يموتوا على الكفر لأنه مغفور لهم. وهذا يقتضي أحد أمرين، إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك أو يرتدوا على أدبارهم، وإما أنه إن قدر أن أحد منهم كفر فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام. وأيا كان ففيه بشارة عظيمة لهم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم نعم. نعم نعم الفتح هو فتح هو صلح الحديبية لا شك. وسمى الله تعالى ذلك فتحا لأن الله تعالى فتح به مغلقا، فكانوا بالأول لا يأتي الكافر الكفار المسلمين ولا المسلمون يذهبون الكفار. وبعد هذا الصلح أمن الناس بعضهم بعضا وانفتح الأمر بينهم وصار كل واحد منهم يأتي الآخر، ودخل في هذا الفتح ناس كثير من 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 عباد الله، وهو أيضا صار مقدما للفتح لأنه لولا هذا الصلح ما حصل الفتح، فإن هذا الصلح صار به خيانة قريش، وبخيانة قريش تمكن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم في مكة. نعم نعم.
هو
الذين قبل نعم نعم نعم. لكن العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ وهو أصحابي، ولا صحيح يمكن كلامك هذا وجيه أن نقول المراد بهم السابقون من الصحابة بخلاف اللاحقين، لكن يقولون إن فضل الصحابة رضي الله عنهم على غيرهم كفضل من كانوا قبل الفتح على من بعدهم. نعم. إيش؟ له على كل حال